في لحظة واحدة من حياة كل واحد فينا بتتغير حياته نتيجة الغضب، نتيجة قرار خاطئ أخده في لحظة وندم عليه العمر كله. في لحظة واحدة بنسأل ناس كتير إيه السبب؟ قالك هي لحظة الغضب، هي اللي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة إن هم يملكوا نفسهم ساعة الغضب. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان عبر أثير إذاعة دبي للقرآن، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس الدكتور أحمد هارون الشريف، الاستشاري والخبير والعالم الجليل في مجال الطب النفسي والمستشار الأسري والزواجي، وأيضا الخبير في مجال علاج الإدمان. أهلا ومرحبا دكتور.
أهلا مرحبا دكتور وائل، أهلا بحضرتك.
دكتور، موضوعنا اليوم من الخطورة بمكان، لأنه بيغير مصير ناس كتير في حياتهم في لحظة واحدة، مسألة الغضب اللي بيخلي الناس تاخد قرار فتهد أسرة أو تهد بيت أو تنهي حياة أو ربما قرار شخصي بيندم عليه الإنسان العمر كله. حدثنا دكتور عن الوصف العام لكلمة غضب.
شوف، الإنسان في وقت من الأوقات يطلع منه انفعال مبالغ فيه وهو ما يعرفش الانفعال ده سببه إيه. يعني مش كل الناس اللي ممكن تكون بتغضب وبتعبر عن انفعالاتها بشدة بتكون عارفة كويس هي ليه غضبانة أو هي فعلا غضبانة في الوقت ده ولا لا. بعض البشر في العلاقات يعرضوا الإنسان لإظهار أسوأ ما فيه من صفات، وكأنه في حالة مراهنة طول الوقت معاك، يضغط عليك عشان يجيب آخرك، وإذا ما انفعلت يقولك شوف هذا هو أنت. الغريب إن إحنا كبشر لو كل واحد بيسمعنا دلوقتي في إذاعتكم الكريمة بص بعين الدقة هيلاقي إن الإنسان لما بتعرض لنوبة غضب من شخص آخر، حد أذاه، ظلمه، جه عليه، جر على حقه، ضايقه، قل من مكانته، خانه، غدر بيه، الشخص التاني اللي عمل كده ده راح هناك خلاص، قاعد في المكان اللي هو فيه ومش مفتقد شيء، وأنا المغدور بيه، المخزول فيه، عمال اتشال واتحط وبهدل، وصحتي تنهار ونفسيتي تنهار وحياتي تنهار، والشخص التاني قاعد لوحده عايش حياته.
جميل.
هنا بتبقى مشكلة كبيرة، لأن الغضب يقع أثره على الشخص الغاضب مش الغضبان منه،
على الغاضب وليس الغضبان منه، مش صاحب الفعل، صاحب رد
فكر
الفعل.
فكر اهو،
نعم،
إذا ما واحد أنا دلوقتي حد اتعرض لي في موقف ضايقني، ظلمني، أذاني، غدر بيا، خذلني، أي حد بيسمعنا،
نعم،
الشخص اللي عمل فيك كده ده أنت غضبت جدا منه، عملت تشال وتتحط، مش عارف تنام، منعت الأكل، منعت الشرب، حياتك باظت، اتلخبطت. طب وهو؟ هو في حد تاني غيرك عمل فيه كده، وحد تالت هيعمل فيه كده،
أسقط ذلك عليه
بالظبط. فالغضب إثم يعاني منه الغاضب وليس المغضوب عليه.
نرجع لسؤالنا دكتور، وكنا بنتكلم عن الإنسان ممكن يكون هو صاحب الفعل اللي أغضبه نتيجة قرار خاطئ أخده في حياته. كيف التعامل مع الغاضب إذا كان هو صاحب القرار، وكيف التعامل مع الغاضب إذا كان القرار أو ردة فعل أو غضب نتيجة ردة فعل بتصرف شخص آخر كما قلت؟
شوف، الغضب عادة بيكون نتيجة حاجة من ثلاثة، إما سلوك أو شعور أو فكرة.
حلو.
السلوك مرتبط بي أو بالطرف الآخر، والشعور مرتبط بي أو بالطرف الآخر، والفكرة مرتبطة بي أو بالطرف الآخر
أيضا بي أو بالطرف الثلاثة.
طبعا الإنسان بيغضب ليه يا دكتور وائل؟ الإنسان يغضب من سلوك يخصه أو يخص غيره.
حلو.
يعني واحد يغضب أن عمل فعل ما كانش عايز يعمله، اتصرف تصرف ما كانش مبسوط فيه، أو أن حد عمل معاه فعل ما بسطوش. يعني واحد تعرض للخزلان من الطرف الآخر، من ضيق، من قلق، من توتر، من ضغط،
نعم،
فيبدأ يحس أن هو تهان، اتظلم، اتخان، اتأذى، فما يتبسطش، ما يبقاش مبسوط، ويغضب وينهار، والطرف الآخر قاعد
في عالم
متسلطة
تاني. في عالم تاني.
وممكن واحد يشعر بالغضب الشديد لفعل هو عمله، يعني خد قرار في البورصة وخسر فلوسه، حطت يعني أمواله كلها في حاجة واحدة، قرب من حد وما كانش المفروض يقرب منه، قال كلمة وخلت شكله وحش قدام الناس.
حلو.
يبقى إذن الغضب ممكن يكون من سلوك شخص عمله أو اتعامل معه.
رائع.
الحاجة التانية، ممكن الغضب يكون من شعور خاص بالشخص أو شعور اتصدر له من شخص تاني. ندي مثال؟
يا ريت.
ندي مثال، لو الشخص عنده شعور طول الوقت بالإحساس بالدونية
أقل من غيره،
فإحساسه بالدونية ده يضايقه، يوتره، ينرفزه، يعصبه، يحسسه أنه طول الوقت مش مبسوط، يحسسه أنه طول الوقت مش كفء، أنا مش كفاية، أنا محتاجة أبقى أحسن، أنا ممكن أبقى أفضل، أنا عندي حاجات كتير ممكن أبقى أحسن فيها. ده يديله شعور بالغضب ويعمل حاجة اسمها الباسيف أجريشن. يعني إيه باسيف أجريشن؟ تلاقيه طول الوقت بيجز كده، طول الوقت مش مبسوط، مهما حصل كده متضايق، تلاقيه مش مرتاح،
في شيء داخلي هو مش
ده اسمه باسيف أجريشن. طيب العكس الباسيف أجريشن يكون فيه أجريشن صريح بقى، إن حد يقابله كده، واحد يكون ما بيحبكش فقابلك يبص لك من فوق لتحت ويمشي، تدخل مكان يسيب المكان ويمشي، تقول كلمة يقطعك، تحضر ميتنج يضايقك،
بدأ يعبر عن ردة فعله نتيجة تصرفه،
فهو عنده مشاعر.
نعم.
المشاعر دي انت تتضايق منها، هو ليه بيكرهني كده؟ ما يكرهك يا سيدي، وانت كل الناس هتحبك؟ لا انت هتحب كل الناس ولا كل الناس هتحبك، فلازم تقبل ان في ناس مش هتحبك زي ما في ناس قبل ان انت بتحبهاش.
هل هي المسألة قبول يا دكتور ام مسألة محاولة معرفة سبب غضب الاخرين مني واحاول اصلحه؟
يمكن ما هو لو في مفهوم خطأ، لو في اكسبتنس مش هتدور على السبب.
الله الله.
المشكلة زي ما حضرتك تفضلت في القبول مش في التقبل. ايه الفرق؟ الفرق ما بين الاكسبتنس والابروفل القبول والتقبل.
نعم.
الناس اللي عندها مشكلة في المشاعر وتشعر طول الوقت بالغضب اللي بنسميهم عندهم سرعة استثارة. يعني ايه سرعة استثارة؟ طلقه حامي، رد فعله سريع، واضح، صريح، مش ملاوع، اللي في قلبه على لسانه، اللي حاجبه مرفوع، اللي بيرد الكلمة بكلمة، اللي أقصر طريق ما بين نقطتين بالنسبة له خط مستقيم، اللي صوته عالي، اللي عروقه نفرة، اللي وشه محمر، اللي بيتكلم بإيديه. الشخص ده من أطيب خلق الله، لأنه بان عليه كل انفعال
وخلص كل حاجة بدري،
بان عليه
ما تراكمش عنده شيء.
بس بيخلص على نفسه بدري.
الله.
دول بيبقوا عرضة للجلطات، بيبقوا عرضة للذبحات، بيبقوا عرضة لحاجات كتير.
هل هو أسرع من الشخص اللي عنده كبت؟
لا، اللي عنده كبت أسرع.
اللي بيحبس مشاعره جواه ما بيعبرش عنها، اللي بياخد الغضب لنفسه وبيقعد معاه فترة من الزمن،
ده اسمه باسيف أجريشن بقى، اللي هو بيكتم جواه ده باسيف أجريشن. فأنا دايما أنصح الناس، نام مهموم تقوم مجلوط.
هذه نصيحة أم هذه تحذير؟
أنت حر بقى،
هذه تحذير.
أنت حر، نمت مضغوط تقوم مجلوط لأنه كبت.
إذن هي نصيحة لكل الناس، حذاري من أن تفعلوا ذلك، حاول أن تنفذ وأن تخرج ما بداخلك وأن تصفي كل الأمور قبل النوم، لأنه هذه مسألة من الخطورة بمكان. دكتور، نتحدث الآن عن من يفهم خطأ. هو فيهم تصرف الشخص الثاني غلط. هو الجملة ما كانش مقصود بها كده، الجملة تحمل معنيين أو التصرف يحمل معنيين، أو الكلام ما كانش هو المقصود به، كان حد تاني مقصود به. وهو غضب نتيجة شيء الطرف الثاني ملوش ذنب، يعمل إيه؟
شوف، في مثل مصري جميل قوي بيقول لك عدوك
ابن كارك
يتمنى لك
اوكي
الغلط.
عدوك في مصر في امثله كتير.
عدوك يتمنى لك الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط.
نعم.
فاي حد انت بتحبه وعلى وفاق معاه، مش شرط يكون هو بيحبك وعلى وفاق معك. الوفاق على مستوى الشعور قد تصدم في وقت من الاوقات إن اللي أنت بتقدره وبتحترمه، اللي بتقرب منه وبتكننه معزة، اللي بتبقى مبسوط بوجوده واللي هدفك راحته، اللي بتبقى حريص على سعاده، ممكن يكون هو مش كده. ممكن يكون هو شايف إنك ما بتعملوش حاجة وما بتقدملوش شيء. ممكن واحد ما بيتمرش فيه. هو إيه الفرق ما بين الأصيل وغير الأصيل؟
الأصيل يصون المعروف، يراعي ود لفظه.
أسهلها على الناس؟
تفضل.
فضلك الله. الأصيل الابتسامة اللي هتقابله بيها تكفيه. قليل الأصل مهما عملت معاه ما يتمرش فيه.
شكرا. وضحت.
الشخص الأصيل لو قابلته بابتسامة يفضل شايلها لك، يقول لك يا ده الدكتور كان كل ما يشوفني يبتسم في وشي، والله ده الراجل كان بشوفه وشه ويشرح. قليل الأصل مهما عملت معاه يجي في لحظة يقول لك انت عملت لي ايه؟ ايه اللي انت عملته لي؟ ينسى، ما يفتكرش. فالغضب من قليل الأصل قلة عقل.
تمام.
لأن في ناس في حياتك خسارتهم مكسب.
خسارتهم مكسب
طبعا،
هم أذى في حياتك.
شوف يا سيد الفاضل، غالبية الناس الغاضبين بيغضبوا عشان العلاقات أو القرارات المتعلقة بعلاقات أو التصرفات المرتبطة بعلاقات أو المشاعر المترتبة على علاقات أو الأفكار اللي بتكون تالية لعلاقات.
كلها مرتبطة بالعلاقات،
كلها مرتبطة بالعلاقات. علاقاتك في حياتك زي دولاب هدومك، زي خزانة ملابسك.
التشبيه فين؟
من وقت للتاني انت محتاج تراجع دولاب هدومك، محتاج تراجع خزانة ملابسك. هتلاقي حاجات كتير جدا من خزانة هدومك
لزوقك ولا
صغرت مقاسك. عليك
لزوقك ولا مقاسك.
اللي يصغر عليك سيبه لغيرك يلبسه.
والكلام هنا مش على الهدوم،
طلعه صدقة.
كما نرى في منصة التواصل، الكلام هنا مش على الملابس.
فمن وقت للتاني دور في دولاب علاقاتك، هتلاقي ناس صغرت عليك في حياتك، ما بقتش مقاسك، ما بقتش تقدرك ولا تحترمك ولا تصون اللي حصل منك، ما بقتش تهتم بيك ولا ترعيك ولا تقف جنبك. حد انت كنت في ظهره سند ليه بتدعمه، حد انت امنت بيه وامنت ليه وكنت معاه وكنت جنبه، ومع ذلك مش طمران فيه، بيقولك انت عملتلي ايه. انت بتدور في دولاب هدومك عشان اللي يصغر عليك سيبه لغيرك يلبسه.
وصلت. وإن كان القرار هنا متسرع في لحظة ما، كيف ندرك أن القرار متسرع؟
شوف، أنت هنا ما بتاخدش قرار، هنا الفعل المطلوب منك اللا فعل، وده في كتير من الأوقات صعب، أصعب من الفعل نفسه.
لا، خلينا نرجع دكتور معلش ومعنا المتابعين في كل مكان، نتكلم عن مثال نبوي في حياة سيدنا موسى. وكان سريع الغضب سيدنا موسى، والمثال الأشهر لما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه وكان غضبان. مشهد يستاهل طبعا أنه يعني ترك بني إسرائيل بيعبدوا الله فرجع لهم بيعبدوا العجل أو بيتقربوا إلى هذا العجل. لكن سرعة غضب سيدنا موسى من سيدنا هارون تحديدا اللي كان عنده أسبابه المنطقية واللي قالها إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، كان الكلام واضح من سيدنا هارون، فرجع سيدنا موسى هيدي بعده. أنا أتحدث هنا عن الفارق اللحظي بين لحظة الغضب ولحظة إدراك إن الشخص اللي قدامك لم يخطئ أو كان عنده مبرر منطقي للخطأ. كيف نكون يعني نأخذ العبرة من الدرس ده في حياتنا وإحنا بنتعامل مع الناس في خلال علاقتنا؟
أولا، موقف سيدنا موسى ما يحدث للنبي هو ليس نقيصة في شخص النبي، ولكنه تشريع لمن يتبع النبي.
نعم.
فإذا ما كان سيدنا موسى في وقت من الأوقات عنده شيء من الانفعال في السلوك، ألقى الألواح، أخذ برأس أخيه يجره إليه، فوكذه موسى فقضى عليه، كلها تصرفات الهدف منها كيف عالجها سيدنا موسى. الهدف من التصرفات
كيف تعامل بعدها،
كيف عالجها سيدنا.
نعم.
سيدنا موسى عالجها بأنه راح للدكتور الخضر رغم أنه كان بيكلم الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى هو نبي ورسول ومن أولي العزم من الرسل وأكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله في 114 سورة،
137
موضع جوه 114 سورة.
نعم.
والوحيد من أنبياء الله اللي كلم الله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما قالوش اهدى خليك افضل، ما قالوش كده خالص، ولكن قال له روح للدكتور الخضر، هو اول معالج نفساني في تاريخ البشريه. ابتدى سيدنا الخضر هذا الدكتور المتخصص يتابع معاه ويحط له تعاقد علاجي، يقول له اللي انا هقوله انت هتمشي ورايا فيه وهتلتزم باللي انا هقوله. ليه؟ لانه بيعلمه فنيه علاجيه اسمها السلف كنترول،
تحكم في النفس.
خد بال حضرتك، مفيش لايف مانجمنت بدون سلف كنترول،
فيش مهارات حياة أبداً،
مفيش حد بيتحكم في حياته ولا يديرها إلا ما يتحكم في نفسه ويديرها.
رائع.
كلنا عايزين نعمل لايف مانجمنت، كلنا عايزين ندير حياتنا. لن يحدث لأي منا النجاح في إدارة حياته من غير ما يعرف يتحكم في ذاته.
كيف نحمي أنفسنا من لحظات الغضب الفارقة في الحياة التي ربما تكون القرارات فيها قرارات تنهي الحياة أو
تعرف
تضع عقبة كبيرة في الحياة؟
تعرف إيه أهم فنية للسلف كنترول؟ تضع نفسك بعد الفعل،
تتخيل ما بعد القرار.
ودي فنية علاجية مهمة جدا اسمها إيماجري أو التصور العقلي. بعملها إزاي؟ ناس تضحك عليا كتير وأنا سايق مثلا، أنا قلما بسوق، ولكن الأوقات اللي بسوق فيها بلاقي بعض التصرفات فعندنا في مصر مثلا غريبة شوية، تلاقي فجأة حد جه قدامك، حد فجأة كسر عليك، الحقيقة الموضوع ده أنا بتعامل عادي جدا تماما، لا يشغلني. ليه؟ ببقى متخيل إن الشخص ده أكيد عنده حاجة، يعني عمل كده، ده
رايح مطار، عنده سيارة، عنده مشكلة. حالة مرضية، عنده مشكلة.
هو عنده مشكلة، هو في مشكلة عنده.
لا تلتمس له العذر، إنما تقول عنده مشكلة ويمر مرور الكرام.
لو لقيته بسرعة بيجري بكذا، يبقى ده عنده عذر. طب تصرفه غريب، ما عنده مشكلة.
الله.
طب أنا لو خدتك من إيدك ودخلنا العباسية ولقيت واحد خارج بيعمل تصرف غريب،
العباسية لمستمعينا الكرام هي مستشفى الأمراض العقلية
مثلا، أي مستشفى أي مستشفى الأمراض العقلية،
يعني حتى يفهم المستمع الآن في برنامجنا أن نتحدث عن مستشفى الأمراض العقلية. تفضل يا دكتور.
لو أنا خدت حضرتك من إيدك ودخلنا مستشفى الأمراض العقلية ولقيت واحد بيكلمني بشكل مش كويس وأنا هميت عليه عشان أتشاجر معه، هتنصحني بإيه؟
لا ده ما حدش يتكلم معه،
تقول لي ده مريض.
نعم.
مضطرب.
نعم.
عنده خلل.
نعم.
طب احنا في مستشفى كبير.
الله.
ايه المشكلة؟
الله.
ما انت مين قالك ان الناس وهي ماشية ما عندهاش شيء من الخلل ايه؟ فلما تلاقي حد جاي عليك كده بموقف عارض، ترفع، حط نفسك بعد الفعل، لانك لو نزلت مش هتعالجه ولا هتأدبه
ولن يتغير شيء.
يعني لما تيجي وتوقفه وتديله درس في الاخلاق، ومش المفروض انك تكسر الاشارة، مش المفروض انك تيجي عليا، انت عطلت نفسك وشتت مزاجك ولخبطت مودك واخرت روحك كده يعني.
رائع دكتور هذا الكلام. نذهب لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا النهارده عن الغضب. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس، فابقوا معنا. مره ثانيه مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، عدنا اليكم لنكمل هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس سعارة الدكتور احمد هارون. اهلا ومرحبا مره اخرى دكتور.
اهلا دكتور وائل، مرحبا.
دكتور، اتكلمنا عن الغضب واهميه ان الانسان يبقى عنده تحكم في تصرفاته عشان يكون عنده تحكم في حياته ويكون سعيد في الحياه. واخذنا مثال سيدنا موسى وسيدنا هارون في حياته. سيدنا موسى كان سريع الغضب، وقلنا ان دي عشان نتعلم منها احنا كمان نتعامل في هذه النصيحه. النهارده كتير من المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا وبتقابل ناس كتير في حياتهم مرتبطه بقرارات في ساعه الغضب. وللاسف الشخص اللي بياخد القرار وبيندم عليه بعدها ما كانش عنده التصور اللي حضرتك قلت عليه، ان احنا بنتخيل اللحظه ما بعد الغضب.
ايوه.
كيف نربي اولادنا؟ وانا مصر في بعض حلقاتنا دكتور نروح لاولادنا،
مهم
هم الجيل اللي هيطلع يتعلم ده. ازاي نعلمه يتحكم في نفسه قبل الغضب؟ ازاي نضعه في ضغوط وهميه او تمثيليه او امور معينه نحاول نخرج فيها ونعلمه ازاي يتصرف، او نكون في محاكاه لامور مهمه في الحياه حتى نتعلم او نعلم اولادنا التحكم في النفس ساعة الغضب.
مهم ده جدا جدا جدا. شوف، في شيء مهم جدا، تكنيك بنعلمه للولاد الصغيرين وهم يعني في مرحلة ما قبل البلوغ، وخصوصا الولاد اللي عندهم مشكلة في إدارة الانفعال، ودول بتعمل لهم برنامج لطيف كده خاص بالبيهيفير موديفيكيشن اسمه أنجر مانجمنت. وبنجيب الولد أو البنت في مرحلة الطفولة اللي عندهم شيء من الأجريشن، وبنديله لوح خشبي وبنديله بعض الكلمات المثيرة للتحفيز والانفعال، يعني زي ما نكون بنشحنه ذاتيا، والشحنة هنا بتكون شحنة سلبية بممارسة مزيد من الانتقاد ليه، يعني ننتقد وننتقص من أداء ونوطره يعني. ثم بنديله هذا اللوح الخشبي وبنديله مدق اللي هو شاكوش وبنديله مسامير، وبنقول له لو متضايق يلا دق شوية المسامير دول. والحقيقة بانفعال شديد الطفل بيفضل يدق المسامير دي، أوقات بيغبط إيده أوقات لأ. الشاهد من التجربة، وده أحد التجارب السلوكية في التدريب على إدارة الغضب، والتجارب السلوكية هي فنية علاجية راجعة للمدرسة المعرفية السلوكية.
رائع.
مدرسة اسمها CBT Cognitive Behavioral Therapy أو العلاج المعرفي السلوكي. ويمكن أنا تخصصت في العلاج المعرفي السلوكي في بداية حياتي، وحصلت على أول دكتوراه وتاني دكتوراه فيه. أما الدكتوراه الثالثة كانت في العلاج المعرفي الانفعالي اللي أنا أسسته. بنجيب الطفل في مرحلة ما قبل البلوغ، نعرضه لهذه التجربة المثيرة للانفعال، ثم يبدأ يتراشق ما بينه وما بين اللوح الخشبي بالطرق عليه، وبيهدى وبنولين ليه الحديث ونقيم معاه الحوار ونتواصل معاه بلطف، ونطلب منه أنه ينتزع المسامير
مرة تانية
من اللوح الخشبي، وبنسأله سؤال واحد: المسامير موجودة في اللوح الخشبي دلوقتي ولا لأ؟ الإجابة لأ. أثرها موجود ولا لأ؟
يا الله.
فأي نوبة غضب بعد انتهائها يبقى أثرها في النفوس زي المسامير اللي بقى أثرها في لوح الخشب حتى وإن انتزعتها.
أسأل سؤال يا دكتور.
تفضل.
كتير منا بعد حالات من الغضب والمشاكل والخناقات بنقول جملة شهيرة اسمها صفية لبة. هل الحياة بترجع صفية تاني؟ خاصة من الأزواج اللي كان في لحظة غضب وحد قال وسط الغضب كلام ربما يكون جارح أو عاير شخص معين بحاجات معينة عملها له أو ضحى بشيء معين من أجله أو قال صفات معينة التاني بيحاول ينكرها وطلعها في ساعة غضب وقالها له ورجعوا اتصافوا وقالوا الكلمة الشهيرة صفية لبن والتاني قال له تمام.
هل حصل وكل شيء مزيان المفروض يعني يا رب كل شيء يبقى كويس. من الأخطاء الكبيرة اللي ممكن نزرعها في عقول ولادنا إن في حياة زوجية مثالية وده مش منطقي ولا مقبول ولا كان ولا هيكون. مفيش حاجة اسمها حياة زوجية مثالية، في حاجة اسمها حياة زوجية واقعية. حياة زوجية الزوج فيها بيغلط ويعتذر والزوجة فيها بتتضايق وتعتذر. حياة زوجية فيها سيدنا النبي كان إذا ما حب
صلى الله عليه وسلم
إنه يعبر عن محبته لسيدتنا عائشة يقول يا عيوش، وإذا ما حب إنه يلفت انتباهها إنه متضايق يقول يا أم عبد الله. حياة زوجية فيها مزاج بيطلع وينزل ومفيش مزاج ثابت، في مزاج مستقر. حاول إن مزاجك يكون مستقر قدر الإمكان
وتعامل وتعايش مع كل الظروف.
خطأ فظيع نوهم أولادنا بالمثالية المفرطة في الحياة الزوجية. لن تكامل الأوصاف ولا هي، لازم ترضى بالنقص اللي فيها عشان هي تقبل النقص اللي فيك.
نرجع دكتور للحظة الغضب والكلام اللي اتقال ساعة الغضب، هل بيتنسي؟ هل بيتمحى من القلوب؟ هل بتنساه الذاكرة؟ أم بيروح لمنطقة اللاوعي وبيتم استرجاعه مرة تانية
عند الرجالة ولا الستات؟
بتفرق؟
أوه السماء من الأرض.
لا يهمنا الرجالة طبعا.
الراجل ينسى بس ما يسامحش.
ينسى ولا يسامح. المرأة
العكس، تسامح بس ما تنساش.
ندي مثال تتذكر مرة تانية طبعا أكيد.
ندي مثال. الست إذا ما تعرضت للست اللي هي أنا بشوف إن الست دي هي من أكتر الألقاب تمييزا للمرأة، ست. يعني أنا لما أحب كده أدي ست مكانتها أو لا الست فلانة، بشوف إن الست دي جاية من إيه؟ من إن هي تستتت، من إن هي وما دلحها أو أقول لها يا ستنا. يعني دايما لما أحب كده أبالغ في وصف واحدة من المقربات لفكري وعقلي وليها مكانة عندي أو لا يا ستنا.
نعم.
وكان
قديما كنا بنقول لها ستي.
آه بالضبط. نعم. بالضبط. وست الستات يعني مصطلح كده كانوا بيستخدموه أهل التصوف.
نعم.
ولقبوا بيه ستنا السيدة زينب.
نعم.
ولقبوها بأنها ست النساء والرجال، وقصة كده طويلة في لفظ ستنا. الشاهد إن الستات بتسامح، ورغم انها سامحت بس تفضل فاكره مع انها متسامحه. يعني تقول لك خلاص وصافيه لبن اللي حضرتك ذكرتها، وتعمل لك اكلك وتحضر لك هدومك وتكرمك وتربي اولادك وتفضل عايشه معاك، وهي بتحط لك الاكل فتقول لها تسلم ايدك. اه تسلم ايدي دلوقتي، ما انت فاكر لما قلت لي كذا. بس هي مسامحاك وبتعمل الحاجه عن طيب خاطر ولكنها فاكره الموضوع.
هذا لأنها عاطفية كما يقولون.
طبعا ذكائها العاطفي عالي، ذكاء الستات العاطفي أضعاف الرجال. الراجل بقى العكس، ينسى. ينسى هو زعلان منها في أي موقف، بس يفضل مشحون، يفضل مشحون ضدها.
والله دكتور تتكلم بواقعية مطلقة. أحيانا أنا أتذكر أسباب الغضب ولكن الغضب
أنت مش فاكر
إيه؟ يعني عد إيه مش نسيت.
أنت مش فاكر بتضايق بإيه
جدا
الرجالة كده.
طيب دكتور يعني سؤال أيضا مهم في مسألة الواقعية.
الرجالة اللي بيسمعونا دلوقتي.
يعني نعم دكتور، الإنسان ربما يقبل كلمات أو مواقف أو تصرفات معينة بينه وبين شريك حياته ولا يقبلها أمام الملأ أو أمام حتى شاهد آخر، سواء أمها، أبوها، أبوه، أمه، أخواته، أصدقائه، أبنائه حتى. الغضب بيكون مختلف تماما لما يكون هناك موقف بين اثنين أو يكون أمام الناس. كيف يتعامل الإنسان مع الموقف إذا كان أمام الناس؟
لو بتتكلم عن علاقة زوجية، أهم سبب لتفاقم المشكلات الزوجية دخول الأهل،
دخول طرف ثالث.
لا الأهل
تحديدا.
كلفت في مصر في سنة من السنوات من أكتر من جهة لعمل دراسة للإجابة عن سؤال ليه بيحصل طلاق في سن مبكر وليه بيحصل طلاق في بداية الزواج. يمكن الكلام ده أول مرة أقوله على الهواء يعني. وتم تكليفي وقتها وأشرف على الدراسة وقتها مساعد أول وزير العدل ومتخصصين في التشريع وقصة كده يعني. والحقيقة أن أنا فوجئت وأنا بقعد هذه الدراسة، كنت أتخيل كباحث زي ما كان فريق الإشراف معايا برضو يتخيل ده. بالمناسبة كانت الدراسة يعني العينات بتاعتها كانت عينات مختلطة، يعني جبنا من مثلا زوجات طلبنا الطلاق من سكان مناطق زي الضرب الأحمر وباب الشعرية وباب الخلق، وجبنا عينة نفس العينة معاهم ستات من التجمع الخامس ومدينتي
اجتماعية مختلفة،
وجبنا من الأرياف وجبنا من الأقاليم. يعني كانت عينة ممثلة،
مزيج الشعب المصري،
ممثلة فعلا للعينة المصرية الحقيقية. استمرت الدراسة وقت طويل، وكنا نظن أن العامل الاقتصادي سبب مهم في الطلاق، طلع العامل الاقتصادي ده آخر واحد.
لا بتحملوا بعض على الحلوة والمرة دكتور، إذا كان هناك
عشرة مصرية أصيلة، الست العربية عندها أصل كبير، ولكن لقينا أن العامل النفسي هو أحد أهم أسباب الطلاق في السنة الأولى من الجواز، وبعض حالات الطلاق كان في الست شهور الأول من الزواج.
العامل النفسي يخص التقدير ولا يخص شيء آخر؟
العامل النفسي يخص التعرض للإهانة،
التقدير
للإهانة، التعرض للإهانة من الطرفين، يعني التعرض للإهانة من الأزواج، وبعض الحالات كان التعرض للإهانة من الزوجات.
والغضب هنا هو اللي كان سيد الموقف في اتخاذ قرارات الطلاق السريع.
بالضبط بالضبط. وخد بالك ان الاهانه هنا مش بالضروره تكون فعل زي ما انا شرحت في اول لقاء.
نعم.
ممكن يكون شعور. يعني اذا ما كل مره
فكرة.
طبعا.
نعم.
اذا ما كل مره تقرب من حد وتلاقي احساس بالنفور غير مبرر ده اهانه. لما تبقى بتقرب من حد وتلاقي احساس بعدم التقدير غير مبرر ده اهانه. لما تكون بتتواصل مع حد بمنتهى المصداقيه والامانه وتلاقي احساس غير مبرر بالرفض ده اهانه. فكل دي إهانات لا يقبلها طرف، فيشحن فيثار يشتاط غضبا يرمي اليمين.
طيب دكتور، نطلع من إطار الأسرة ونروح بسرعة على العلاقات في العمل والغضب خلال بيئة العمل والناس اللي بتزعل كتير بسبب أنه فلان أخذ فرصة وأنا كنت أولى بيها وبياخد قرار، فلان أخذ تقدير وأنا كنت أولى بيه وأخذ قرار، أنا ما أخذتش التقدير المناسب في العمل وأخذ قرار. وبالتالي هناك قرارات في بيئة العمل أيضا بتخلي الناس تاخد قرارات انفعالية في ساعة غضب، ربما يرجع يندم عليها، يقدم استقالة، يقول كلام، يبعت رسالة معينة، يبعت إيميل معين، وساعتها ما بيعرفش يرجع في كلامه. يعمل إيه إذا كان هناك تصرف نتيجة غضب؟
من أحد برامج العلاجات النفسية من ندرب عليه الأدلت اللي هم الناس فوق سن البلوغ، حاجة اسمها الأنجر مانجمنت أو إدارة الغضب. فنيات إدارة الغضب دي لطيفة قوي ولذيذة قوي. الغريب إن لما بسأل فيها كتير من الناس في ندوة في لقاء عام بلاقي الإجابات هم مش عارفين عنها حاجة. يعني مثلا من فنيات إدارة الغضب إنك إذا ما حسيت إنك عايز تكتب رسالة لحد اكتبها وبعتها بعد 24 ساعة،
ليس في نفس اللحظة.
شفت الفنية دي تبان إيه؟
اكتب، خرج مشاعرك،
اكتب الرسالة،
خرج الشحنة،
بس ما تبعتهاش إلا بعد 24 ساعة. لو في حد بسمعنا دلوقتي متضايق من حد فعلا وكتب الرسالة وقرأها بعد 24 ساعة هيحذف نصها.
أكيد. الله جميل.
هيحذف نص الرسالة
وربما يغير الصياغة.
لو قال أنا هستنى 24 ساعة كمان ممكن مش هبعتها أصلا،
مش هيكتب رسالة أصلا،
مش هيبعتها، هو كتبها خلاص. فأحد أهم فنيات إدارة الغضب هو تأجيل رد الفعل.
ليس القوي بالسرعة إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب.
يملك دي بقى يعني إيه؟
يملك زمام. كنترول. يملك زمام.
سلف
كنترول. يملك وقت المبادرة.
يعني مثلا لو أنا جبت لحضرتك سيارة وقلت لك اشتري مني السيارة دي، أنت هتملكها؟ فتقول لي سيبها لي يوم أجربها. يوم. بعد اليوم ده ممكن ما تعجبكش. أنت ملكت زمام السيارة.
الله.
احنا محتاجين بس نكسب وقت في التعامل مع انفسنا.
نكسب وقت
طبعا طبعا. وانت بص، وانت بتعامل مع نفسك اوعى تصدق نفسك
دكتور. يعني تتحدث عن آلية نبوية شريفة تحدثت عن طاقة الغضب النارية التي هي من الشيطان امام طاقة الغضب النورية التي هي من الوضوء. فاذا كان الانسان في حالة غضب يقوم يتوضى، يقوم يهدى، يقوم يرجع.
عارف يعني ايه يتوضى؟
يغسل،
بيعمل حاجة اسمها attention deficit، attention deficit، تشتيت انتباه. يعني انا غضبان جدا دلوقتي، فاروح قايم غضبان، المفروض هواجه الشخص انفعل عليه.
نعم.
فيروح قايم داخل حمامه، فاتح ميته، متوضي، منشف، ركز معايا في الاعجاز العلمي للحديث النبوي. العقل بيتم تشتيته باستخدام حاسة او اتنين او تلاتة، فاذا منجحت في تشتيت العقل باستخدام الحواس ملكت امره.
الله.
فشوف الحكمة في انك وانت غضبان تروح تتوضى، انك بتشغل كل الحواس.
كنت اتخيل يا دكتور ان الغضب كما قلت طاقة نارية من الشيطان، والشيطان من النار، والوضوء من الماء، والماء من النور لأنه الذي نتطهر به، فتغلب طاقة النور طاقة النار، فيهدأ الإنسان فيعود إلى روعه أو يعود إلى حالته فيملك نفسه ساعة الغضب.
شوف
أنا تشتيت هذا هذا رائع، لأنه
أنا كعالم نفس أبعد تماما عن استخدام لفظ الطاقات.
لا لا، أتحدث عن الطاقة بمعناها المصطلح، لأن أتحدث عن ال 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 ميكانيزم الصناعة نفسها. الشيطان خلق من النار، فهذا صنع من النار، وهذه
خطر نفسك عليك أكتر من الشيطان.
الله.
أخطر ما تملك في حياتك هي النفس.
دعني أستحضر معكم دكتور في الدقائق المتبقية أيضا مسألة التشتيت كما قلتم وأشرتم فيها إلى نقطة في منتهى الروعة، لحديث أمنا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج النبي من بيتها
صلى الله عليه وسلم.
وخرجت خلف، وكان يمشي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا، آخر الحديث الطويل. وعاد النبي، هي كانت تتخيل أنه ذاهب إلى أحلى زوجاته في ليلتها. والنبي خرج من بيتها وراح إلى المقابر، ثم استدار النبي فاستدارت هي أيضا ومشيت قدامه. فبقت خطوتها أسرع عشان تلحق توصل قبله. فلما دخلت غرفتها أمنا عائشة كانت بتنهك، كانت متعبة من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يسير منحدرا صلى الله عليه وسلم، خطواته سريعة. فكان النبي لما دخل غرفتها وجدها بتنهك بشكل سريع جدا، فقال لها: ما لك يا عائش؟ أحش يا رابية؟ عندك مرض صدري؟ لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير أو العليم الخبير، هتقولي أو ربنا هيعرفني. فقالت له: يا رسول الله، لما دخلت وخرجت افتكرتك رايح عند زوجة من زوجاتك فغضبت، فمشيت وراك، لبست خماري أو نقاب وطلعت وراك، ومشي وراك لقيتك رحت عند المقابر ورجعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من غضبه الجميل ضربها ضربة خفيفة في صدرها وقال: أتخافين أو أتخشين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ تفكر أن احنا نظلمك في ليلتك في يومك؟ تشتيت الانتباه جاي يا دكتور لما هي قالت له: ماذا نقول عندما نزور القبور يا رسول الله؟ وكان حديث زيارة القبور: السلام عليكم ديار قوم. النبي خرج معاها إلى هذه المرحلة ولم يقف عند نقطة أن تشكيتي أو خرجتي أو مزبوط. عملتي أو سويت. مسألة تشتيت الانتباه هنا، كيف نتعلم منها آلية الانتقال، وكيف تقبل الزوجة إذا قال لها الزوج غير الموضوع وهي مصرة الآن فالآن خلص الموضوع دلوقتي أن تغير ولو الوقت قليل، ما أهمية ذلك؟
طيب شوف حضرتك ذكر مسألة الوضوء زي ما حضرتك تفضلت في الأول. الوضوء ده أنت بتستخدم فيه مجموعة حواس، العقل يصدم في أنه مضطر يستخدمها دلوقتي.
تركيز،
يعني بتستخدم حاسة البصر أنك رحت بصيت على المكان اللي توضى فيه، بعدين حاسة السمع بتسمع صوت المية وهي نازلة، وبعدين حاسة اللمس بتلمس المية بإيديك، وبعدين حاسة التذوق بتدوق المية في المضمضة، وبعدين حاسة الشم بتشم المية في الاستنشاق والاستنصار. استخدام الحواس دي كلها في وقت واحد بيعمل حاجة اسمها visual listening emotional mental physical coordination، يعني التآذر الحسي السمعي البصري العقلي، وده كفيل انه يهديك.
اعجاز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انا كتير جدا اسمع الناس وبتتكلم، يعني من زمان، من عمر طويل في كتير من البلاد اللي زرتها، سمعت الحديث ده في كتير من خطب الجمعه ودروس الدين، ولم ارى حد بيتناوله جدا.
وهذا طرح جديد يا دكتور.
مش انا شايفه منطقي، يعني لينا احنا كعلماء نفس انا شايف ان ده منطق،
وليس كل الناس علماء نفس. طيب نصيحة أخيرة، الوقت مضى معكم سريعا دكتور، كيف نملك الغضب في الأسرة، في العمل، على مستوى الأصدقاء والصحاب؟
استخدام التكنيكس اللي اتكلمنا عليها عن الأنجر مانجمنت، زي أنك تبعد نفسك عن الموقف بالأتنشن ديفيسيت، ده نمرة واحد. اثنين، تستخدم الإيماجوري تكنيك، أنك تنقل نفسك بعد الفعل.
رائع.
طب انا دلوقتي لما ثور واقوم واروح مكسر المكتب، ما انا اللي خسران،
صح؟
هصلحه بعد كده. الامر الثالث والاهم، لازم يكون في حسن إدارة للمشاعر المكبوتة. اتكلم مع حد تاني عن الموقف، اتكلم مع حد تاني ما يعرفكش، يمكن تكون انت غلطان. مجرد ما تتكلم تنفيذ المشاعر هيقل من حدة التوتر.
الله، جميل.
الأمر الرابع والأكثر، ابتعد مش ابعد. ابتعد يعني في نفس المكان، خد كده خطوة لورا، ابتعد شوية يعني،
رائع.
مش لازم. الأمر الخامس والأهم، انسحب. لو لقيت ان خلاص انت الموقف ده، الشخص ده بيثير انفعالك، بيشتتك، بيلغبطك، بيوديك في هذه الحتت،
هتاخد فيه قرار وربما يكون فيه ندم.
ابتعد بقى خالص، ابتعد خالص يعني انسحاب.
هل يمكن احتواء الغاضب يا دكتور؟
شوف، الناس اللي بتحاول انها تحتوي شخص غاضب، الله سبحانه وتعالى يعني بيرعيها ويأيدها ويساندها. واحتواء الغاضب بانك تكون مصدقه، مش مصدقه في اللي بيقوله،
صدقه في شعوره،
في اللي حسه،
في شعوره. جميل.
وأدي لحضرتك مثال أخير. واحد من الناس كان توفى ابنه، وده أمر صادم، الله لا يكتبه على أحد، وصعب، مش كل الناس ممكن كان لها القدرة والجلد أنها تتحمله. شفت الراجل وإحنا بنعزيه، فكل اللي يروح يقول له خليك مؤمن، يقوم الراجل يتشال ويتهبد، يرزع ويخبط ويلطم على وشه، يلطم خدينه، إيه خليك مؤمن دي؟ اللي رايح يعزيه بيقول له إيه؟ بيقربه من ربنا، فبيقول له خليك مؤمن. والراجل شايف كلمة خليك مؤمن دي يعني إيه؟ يعني بعد ما ابني مات وأنا كمان مش مؤمن؟
هو فهم الموضوع بطريقة غلط،
وهم فاهمين الموضوع بطريقة غلط،
عدم تلاقي الكلام بشكل مناسب.
أما أنا رحت عزيته وقلت له إيه؟ قلت له أنت أكثرنا إيمانا،
الله،
ربنا ما منفعش يختبر حد فينا إلا اختبرك أنت. يبقى أنت أكثرنا إيمانا. هي دي خالص. طيب مش عايزك تهدى، عايزك تعمل أنت عايزه. زعق، راح معايط. قلت له أنا عايزك تخبط ترزع، راح واخدني بالحب. أول حاجة تساعدك في السيطرة على غضب الطرف الآخر إنك تصدق إحساسه حتى لو مش مصدق.
الله، القرآن الكريم بيقول فيها دكتور كلمة عظيمة في سورة الشورى.
أيوه.
وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
أيوه.
بسبب.
الله.
شوف الطرف التاني بطريقة تانية.
الله.
اللي كان سبب غضب هو تجاوز عن
أفرهاله
عشان يقدر يعيش معه في اللحظة.
الله.
شكرا لك دكتور على هذا.
شكرا.
وهذا الطرح الرائع.
شكرا.
مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، كان هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس في حلقة مهمة جدا عن الغضب. هتسمعوها مرة تانية في الإعادة وتشوفوها أو تتابعوها على أرشيف إذاعة دبي القرآن. تابعونا في حلقات قادمة. نترككم في أمان الله.